اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الرابعة: حكم إجارة الإنسان نفسه للتطفيف. وهذه النقطة لم يتعرض لها شيخنا الأعظم، ولكن تعرض لها المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وتبعه في ذلك سيدنا الأستاذ دام ظله، وقد أفاد بأن الإجارة إجارة النفس للتطفيف محرمة تكليفا وفاسدة وضعا. أما هي محرمة تكليفا فلأن التطفيف كما ذكرنا محرم من المحرمات، بل هو من الكبائر، وإجارة النفس على المحرم مما ثبت قبحه عقلا وشرعا. فيكون حال الإجارة للتطفيف حال الإجارة لسائر المحرمات، كإجارة النفس للغناء مثلا، أو إجارة النفس للسرقة وما شاكل ذلك، فإنه يكون محرما تكليفا. وكذلك أيضا هو فاسد وباطل وضعا لما ذكرناه سابقا في بداية البحث حول النوع الرابع من أنواع المفاسد، حيث ذكرنا هناك بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد تعرض لبيان الأحكام التكليفية، مع أنه يفترض أن يكون بصدد بيان الحكم الوضعي، وما ذلك إلا للملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في المقام، فإنه متى ما كان الشيء محرما تكليفا فإن الإجارة عليه تكون فاسدة وضعا. وذكرنا هنالك مجموعة من الأدلة التي استدل بها الأعلام على ذلك، ومن جملتها أنه لو صحت الإجارة على ما هو محرم تكليفا للزم من ذلك لزوم الوفاء بالإجارة، وإذا ألزم الشارع بالوفاء بالإجارة فذلك يعني الإلزام بفعل المحرم. فإما أن نلتزم بأن الشارع قد جوز فعل المحرم ونصحح الإجارة، وإما أن نلتزم بأن الشارع لم يجوز المحرم، فمعنى ذلك أنه منع من التسليم والاستلام، وهو معنى الحكم الوضعي لبطلان الإجارة. ولذلك نحن لا نحتاج إلى هنا، لا نحتاج في هذا المقام إلى البحث عن هذه المسألة بأكثر من هذا المقدار. يبقى أنه لو آجر نفسه فهل يستحق شيئا أم لا؟ لو آجر نفسه للتطفيف مثلا، قلنا هذه باطلة، عفوا، لو آجر نفسه لكي يكيل ويزن، ثم أنه قام بالتطفيف في عمله، لم يكن متعلق الإجارة هو التطفيف، كان متعلق الإجارة هو الكيل والميزان، ثم أنه قام بالتطفيف في عمله، فهل يستحق أجرا على ذلك أم لا؟ لا يستحق أجرا. أما أجرة المسمى فالفرض أنه ماذا؟ فالفرض أن هذه الإجارة لم تصح بالنسبة إلى هذا العمل، فحينئذ لا يستحق أجرة المسمى. وأما بالنسبة إلى أجرة المثل فلأنها فاسدة شرعا، فلأن هذا العمل فاسد شرعا محرم شرعا، لا مالية له ولا احترام حتى يستحق أجرة المثل بالنسبة له. هذا هو خلاصة الكلام في هذه النقطة، ولا تحتاج إلى بسط الكلام بأكثر من ذلك. وأما النقطة الخامسة فهي حكم المعاملة المطفف عليها. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية: ولو وازن الربوية بجنسه فطفف في أحدهما فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن اشتغلت ذمته بما نقص. ومحصل الكلام في هذه النقطة أنه بعد أن اتضحت لدينا حرمة التطفيف، واتضح لدينا أيضا أن الإجارة لأجل التطفيف محرمة تكليفا ووضعا، السؤال يقع: لو أن شخصا أجرى معاملة وهذه المعاملة قد اشتملت على تطفيفين، فهل هذه المعاملة محرمة مطلقا أم لا؟ هنا فصل الأعلام قدس الله أسرارهم بأن متعلق المعاملة هل هو جنس ربوي أم أن المتعلق المعاملة ليس من الأجناس الربوية. والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية اقتصر في بيان هذا المطلب على ما لو كان الجنس الذي تعلقت به المعاملة جنسا ربويا، فذكر بأن هذه المعاملة يمكن تصورها على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن تقع المعاملة على الكلي في الذمة المقدر بوزن معين، كأن يقول له مثلا: بعتك منا من الحنطة بنحو الكلي في الذمة بمن من الحنطة كذلك أيضا بنحو الكلي في الذمة. وفي مثل هذا الفرض لا إشكال في صحة المعاملة. لماذا؟ إذ الفرض أنه لم تتحقق الزيادة في العوضين الربويين، فالمعاملة محكومة بالصحة. هكذا قال له: بعتك منا من الحنطة بمن من الحنطة، وكلاهما الثمن والمثمن على نحو الكلي في الذمة، ولا ربط له بشيء في الخارج أصلا. ثم أنه بعد أن تم الإيجاب والقبول بينهما في مقام إعطائه لذلك الكلي وفي مقام الوفاء بما التزم به قام بإنقاصه فأعطاه دون الكيلو من الحنطة، دون المن من الحنطة، فهل هذه المعاملة محكومة بالصحة أم لا؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه نعم بأنها محكومة بالصحابة. لماذا؟ قال لأن المعاملة قد تحقق فيها الإيجاب والقبول بجنسين على جنسين ربويين من غير ماذا؟ يعني على متجانسين، مقصودي من الجنسين على متجانسين ربويين كالحنطة مثلا من غير أي تفاضل. قال له أبيعك كيلو بكيلو، أبيعك منا بمنا، وما دام لا يوجد هنالك تفاضلون فلا يوجد هنالك مانع من صحة المعاملة، فتكون مشمولة للعمومات. ولكن قد يقال بأن التطفيف موجب لبطلان المعاملة وفسادها، إلا أن هذا ليس بمسموع. لماذا؟ لأن التطفيف إنما وقع في مقام الوفاء بمؤدى المعاملة الصحيحة، ولم يقع التطفيف في مقام تأسيس المعاملة، وقع التطفيف في مقام الأداء في مقام الوفاء. فالمعاملة تمت وكانت صحيحتان، ولزم على البائع ماذا؟ أن يؤدي كيلو من الحنطة في مقابل كيلو من الحنطة، أو منا من الحنطة في مقابل منا من الحنطة بمقتضى العقد الصحيح بينهما. إلا أنه في مقام الوفاء طفف فلم يؤدي كامل الحنطة التي التزم بها، فحينئذ معاملته تبقى على صحتها. وأما بالنسبة إلى المقدار الناقص فإنه يكون متعلقا بذمته، فلا وجه للحكم ببطلان المعاملة في هذه الصورة. ومما ذكرناه يظهر أن العوضين في هذا النحو من المعاملات لو لم يكونا ربويين فإن المعاملة ماذا؟ محكومة بالصحة أيضا بنحو أجلى وأوضح، إذ لا منشأ لبطلان المعاملة، لتصور بطلان المعاملة في هذا الفرض، إلا ماذا؟ إلا توهم الربوية. والحال أنه إذا كان الجنسان والعوضان بني غير ربويين فما نحتمل أنه سبب لبطلان المعاملة، لا وجود له، فتكون المعاملة صحيحة حينئذ بنحو أجلى وأوضح. ومن ذلك أيضا يظهر بأن المعاملة لو وقعت على الكلي في المعين، لو وقعت على الكلي في المعين الخارجي فإنها أيضا محكومة بماذا؟ محكومة بالصحة، إذ لا فرق بين الكلي في الذمة والكلي في المعين من هذه الناحية. نكتة واحدة فيهما، هذا بالنسبة إلى النحو الأول. النحو الثاني ما تحدث عنه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بقوله وإن جرت على الموزون وعلى الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن فسدت المعاوضة في الجميع للزوم الربا. ومراده قدس الله نفسه الزكية من هذا النحو أن المعاملة لو وقعت على الجنس الربوي الخارجي المعين، كأن يقول البائع مثلا للمشتري بعتك هذه الحنطة من غير أن يحدد مقدارا، متعلق المعاملة هو الموزون للوزن لو قال له بعتك هذه الحنطة بمن من الحنطة وكان المشتري يعتقد بأن هذه الحنطة الخارجية تساوي منا من الحنطة إما لهيئتها الخارجية وإما لوهم من الأوهام كان يعتقد بأنها تساوي منا من الحنطة مع أن البائع لم يصرح له بذلك أصلا ولا بد من افتراض المشتري معتقدا بذلك لماذا؟ لأننا هنا نريد أن نبحث عن حكم المعاملة الخالية عن كل إشكال إلا من ناحية التطفيف أما لو ثبت بأنها باطلة لا حاجة للبحث عنها في المقام لذلك لو كان المشتري جاهلا بأن هذا الموجود الخارجي يعادل منان لو كان جاهلا بذلك ولا يعتقد بذلك فالمعاملة باطلة في حد ذاتها باعتبار أن الموزون لا بد من العلم بوزنه للبائع والمشتري فإذا لا بد أن نفترض هكذا أن البائع قد باع الموزون ولم يصرح بوزنه ولكن المشتري كان يتوهم بأنه من من الحنطة ذلك هذا القيد أخذ الشيخ قال باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن فحينئذ هل هذه المعاملة صحيحة أم لا قال الشيخ الأعظم هذه المعاملة فاسدة بجميعها يعني ماذا؟ يعني لا تقبل التبعيض في تصحيحها بحيث يقال بأن المعاملة التي بل لم يمسها تطفيف بأن الأجزاء التي لم يمسها تطفيف فهي صحيحة وأما الجزء الذي مسه التطفيف فهو فاسد بل يحكم على المعاملة جميعا بأنها باطلة لماذا للربا لأن هذه معاملة ربوية باعه جنسا ربويا بمثله ولكنه أقل منه ذاك كان يعتقد بأنه من من الحنطة فأعطاه في مقابل المن منان إلا أن في الواقع أن ذلك المن ليس بمنان بل هو ناقص يعني أنقصه فحينئذ بل تكون هذه المعاملة باطلة لأنها ربوية ويتفرع على ذلك فروع ثلاثة الفرع الأول يظهر من تعليل الشيخ قدس الله نفسه لبطلان المعاملة أن العوضين لو لم يكونا ربويين فإن المعاملة محكومة بالصحة لماذا؟ لأن العلة التي ذكرها لبطلان هذا النحو من المعاملة ليست إلا الربا فإذا فرضنا أن الجنسين غير ربويين فإن المعاملة حينئذ تكون محكومة بالصحة إذن لو قال له بعتك هذه الحنطة بمن من الحنطة واعتقد المشتري أن هذا الموجود في الخارج من من الحنطة إلا أنه في الواقع لم يكن كذلك وكان البائع عالما بأن ما في الخارج دونه فإن المعاملة حينئذ ماذا؟ محكومة بالصحة لأنه قد وقعت المعاملة احنا جبنا مثال من الحنطة في غير الربوية في غير الربويين حينئذ لو جرى التفاضل بينهما فإنه ماذا؟ فإن ذلك ليس من موجبات بطلان المعاملة، إذ ما دام جنسين غير ربويين فلا مانع من التفاضل بينهما، تقع المعاملة صحيحة. ولا يقال إن الغرر مانع من صحة المعاملة، لأنه يقال إن المشتري وإن كان جاهلاً بمقدار الموزون واقعاً ولكنه ماذا؟ كان يعتقد بأنه منن للمشاهدة الخارجية أو لغير ذلك، فلما أقدم على المعاملة أقدم على شراء ما يعتقد بكونه منن، فلا غرر من ناحيته، إنما يلزم الغرار لو لم يكن ملتفتا إلى ذلك أصلا، أقدم على شراء شيء لا يعلم عنه، لا يدري أن هذا الموزون هل هو بمقدار مثلا كيلو أو هو بمقدار 10 كيلوات، اشترى شيئا لا يعلم عنه. أما أنه إذا كان يعتقد بأنه بهذا المقدار وأقدم على شرائه راضيا فلا غرر حينئذ. فمن ناحية المشتري لا غرر، من ناحية البائع الأمر ماذا؟ الأمر أوضح أيضا، لأن البائع بحسب الفرض عالم بحال ماذا؟ بحال المبيع والثمن معا، يعلم بأن هذا المبيع بهذا المقدار ويعلم بأن الثمن أيضا بهذا المقدار، فلا غرر من ناحيته. غاية الأمر يكون ما فعله حراما من ناحية التطفيف، من ناحية التطفيف، وإلا فإن المعاملة محكومة بالصحة. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول، إذا كان العوضان غير ربويين. وأما بالنسبة إلى الفرع الثاني، فإنه تستثنى من الحكم بالصحة بصحة المعاملة في الفرض السابق صورة واحدة، وهي ما لو كان البائع جاهلا بمقدار ما طفر، فلو قال له أبيعك مثلا هذا الشيء الكذائي بماذا؟ بكذا، بهكذا، بجنسين مختلفين أصلا، وأقدم المشتري على الشراء، وفي مقام الإعطاء في مقام الأداء فإن البائع قام بماذا؟ قام بتطفيف شيء مما باع، قام بتطفيف شيء مما باع، ولم يعلم بأن الذي طففه بأي مقدار، فحينئذ تكون المعاملة محكومة بالبطلان، إذ أن المبيع يجب أن يكون معلوما كما أن الثمن يجب أن يكون معلوما. فإذا فرضنا يعني بعبارة أخرى أنه يشترط علم كل من البائع والمشتري بالمبيع والثمن، فإذا فرضنا بأن البائع جاهل بمقدار ما باع فإن المعاملة تكون باطلة حينئذ لعدم تحقق شرط الصحة فيها.
لا ليس من ناحية الربا،
فرض أنهما يعني هذا بالنسبة إلى الغير الربوية، بالنسبة إلى غير الربوية.
يعني الضمان من ناحية الجهل.
من ناحية الجهل. الفرع الثالث، طبعا هذه الفروع أشار إليها السيد اليزدي قدس الله نفسه في الحاشية. الفرع الثالث إن المشتري في الفرض المذكور لا خيار له. المشتري في الفرض المذكور لا خيار له. لماذا؟ لأنه قد اشترى ما شاهده في الخارج واعتقد أنه يعادل منا من غير أن يشترط مقدارا معينا، بل هو كان يعتقد بأنه من، لم يشترط أن يكون منا. غاية ما في الأمر أنه كان يعتقد بأن ما في الخارج يعادل منا، فحينئذ إذا تبين له بعد المعاملة بأن ما اعتقد بكونه منا ليس بمنا فإنه لا خيار له، بل المعاملة تكون صحيحة. وغاية ما هناك يكون البائع ملزما بماذا؟ بدفع البقية له. فالخيار هنا الذي يتصور يعني إما هو خيار الغبن مثلا هذا مدفوع، وإما هو خيار الوصف والشرط والفرض بل بأنه لم يشترط، فحينئذ المعاملة محكومة بالصحة ولا خيار له. هذا بالنسبة للفروع الثلاثة. أما بالنسبة إلى النحو الثالث ففيه كلام يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.